بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا أم محمد.
الله يسلمك، كل عام وانت بخير فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، انت بخير ان شاء الله.
الله يطول، انا تبعك من ايام دبي. الله يطول عمرك.
ما شاء الله، الله يحفظك.
الله يسلمك، الله يخليك ويبارك لنا فيك ان شاء الله، ويخلينا اياك يا رب العالمين.
امين.
فضيلة الشيخ، انا عندي امانة من حوالي 12 سنة 10 سنين. لا اخذت، يعني كنت انا وياها اخذت الاغراض واجيب الاغراض، وامانه عندي امس افتح بين الاغراض حصلتهم، اتصلت فيها كم من مره عشان تاخذهم، ما ترد علي، ما ردت علي. شو اسوي يوم رحت اليوم، يعني اتم بدهم كم يسوون، قالوا 6000 درهم.
اي
اخوي حجاره ب 2000 عند 8000 وشويه، مثلا 500، ما ترد علي، شو اسوي؟ اطرش لها
اختي. هي داخل فيه. هي داخل الدوله ولا خارج الدوله؟
ثاني داخل الدوله. داخل الدوله.
وتعرفين مكانها؟ تعرفين يعني بيتهم؟
نعم نعم نعم، عارفه كل شيء.
والامانه ذهب هي ولا شو؟
لا ذهب، شيء ذهب، يا ساعه ذهب وخاتم الماز وشيء هذا. أي. وحلق الماز وشويه حجاره شارين هم هذول.
عندي
انا ما لقيت، يعني انا الحين بدور بشنطي حصلت المحطوطين من حوالي 10 سنين 9 سنين 10 سنين، من زمان مو من الحين. الحين لما اخذت انتمنتهم قالوا لي تشي، قلت هل أصدق أتصل فيها؟ ما تد، هل أصدق بحقهم؟
إن شاء الله أبشر يا محمد.
لا خايف، لا أتصل، قالوا لي هاي نار جهنم، وبكل ما هذا كل ما طلعت منها بردكي مرة وقبل لك بكير. أنا بصدق أنا بابا.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله
مرحبا مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة.
السلام عليكم يا أم
سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبقاك الله، شخبارك؟ أنت بخير.
أبقاك الله. مرحبا أختي، مرحبا مرحبا.
الله فيك وعيالك وذرياتك يا رب.
آمين
يا رب. آمين.
جزاك الله خير.
أنا طول لي عمرك، طولت لي عمرك. الحين عندي ثلاث سؤالات أريد أجاوب عليهم
إن شاء الله. تفضل.
الحين الله يخليك طولت لي عمرك. الحين قالوا والله الحرمة ما تصير روحها بتكسي وما تصير روحها. الحين أنا منو يمك بيوديني؟ أولادي وحلي لدوامه مسكين بعيدين على أسبوعين وعلى ثلاثة. الحين أنا يمكن أطيح مريضة، يمكن شيء يعورني منه. الحريم عند تكرم زواجين، يعني زويات، يعني ما بيجيني في الليل أنا يشلني ولا شيء ولا سبحان الله. منو بيوديني أنا؟
أبشر يا مسعيد.
إيه إنزين. طيب. والثاني طول لي عمرك. الحين يوم أصير لي مستشفى، يعني لي موعد مثلا هرو أبو ظبي وذيك الدنيا، أظهر منه يعني عبارة منه، صلي الفجر ظهرت منه وصل هناك عبارة تقريب ساعة ما أنت سعى كذا ما تدني بعد. أنزين بعدين أجلت عني صلاة الضحى، يعني كيف يعني يوزب جلها مرة ثانية ولا كيف؟
إن شاء الله.
أنزين والسؤال الثالث، يعني شوف الله يخليك، أنا عندي يعني وحليلة مسكين إنسان يعني طيب وكل هي، وهذا الإنسان معنا إحنا حوالي ما يشد من 40 سنة، يعني كيف يعني ما بصير وراء ولا هي يعني يوز ولا ما يوز؟ ما أعرف كيف.
أم سعيد ما فهمت السؤال الثالث، لو تعيدي لي. الله يحفظك.
الله يخليك. أقول لك أبوي أنا كنت أسير ويا صاحب تكسي منه، يعني يشلني تكسي يوم.
لا 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 لا, لا فهمت هذا. أبي السؤال الأخير، آخر سؤال.
آخر سؤال يعني أقول لك شوف، يعني يومك ذا أسير مرة ثانية وأصير منه يعني صليت الفجر ونهاية لي مواعيد.
لا لا، هذا السؤال الثاني، أبي آخر سؤال. يعني أنا فهمت السؤالين، باقي آخر سؤال.
إنزين السؤال الثالث، طولت لي عمرك. الحين يوم أصير مكان مستشفى ولا شيء، يعني أقل صلاة الضحى ويعني أعيدها مرة ثانية.
فهمت يا أم سعيد. أم سعيد الله يرضى عليك، فهمت السؤال الأول حق التاكسي، وفهمت السؤال الثاني حق صلاة الضحى. السؤال الأخير اللي قلتي لي من 40 سنة أو شيء ما فهمته.
هو هذا الإنسان أقول لك، يعني هذا الدريول كان معنا من 40 سنة وحليله هنا في بلدنا.
إيه.
ويعني إحنا نسير وراء هذا، يعني إحنا يقولوا والله لا تسيري هذا محرم. يعني ورا من بشير انا يعني مبشر ورا
يعني يسافر فيك ولا داخل البلد؟
ايه يسافر ويعود يسافر ويعود وانسان رجع الشيبة مسكين ما يوكلها الحين يقولوا والله لا تشري ورا ليه ما تشري ورا منو بودين انا
يعني يسافر بك ابو ظبي يروح ابو ظبي لوحدك؟
ايه جلني ابو ظبي وجلني مسكين الشارقه جلني وحليل الزيد جلني مسكين الفجيره يوم طفنا
ان شاء الله يا ام سعيد وضحت
منو؟
أيه. خلاص الان السؤال وضح الله يرضى عليك وتسمعين الجواب بحول الله.
بعد في سؤال
ها ها يلا تفضلي تفضلي.
الله يخليك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.
آمين.
آمين. ان شاء الله. انزين احبابي الحين اشوف الله يخليك الحين طولت لي عمرك يعني قبل الضحى يعني اصلي يعني اربع ركعات ولا يعني الضحى هنا نفس الشيء
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يعني قبل العشاء يعني اصلي خلاص هذاك انت اعطيتني السؤال والحمد لله ما قصرت جزاك الله خير.
ابشري ابشري مرحبا.
زين اعطيتني السؤال الحين قبل العشاء يعني اصلي اربع ركعات يصير القيام الليل ما مشكله
بعد العشاء ولا قبل؟
لا يعني عقب العشاء.
اي بعد العشاء ان شاء الله.
بعد العشاء.
اي ابشر ان شاء الله.
وحين طولت لي عمرك بعد السؤال الثالث الحين اقول والله لا صلي قبل العصر اربع ركعات ولا صلي والله قبل المغرب ركعتين الحين انا متعوده يعني قبل صلاه المغرب اصلي ركعتين لوجه الله الحين هذا يصلح ولا ما يصلح
قبل المغرب قصدك قبل غروب الشمس ولا بعد الاذان
هي يعني قبل غروب الشمس يعني بعد ما دفت الشمس كذا شويه صليت ركعتين قال
ان شاء الله
والله ما يصلي يعني اللي ما يدن المغرب لا صلي وهذا ما ادوش
ان شاء الله يا مسعيد
لازم يا يما كيف انا ترى يقيني يعني انا ما عارفه الله يعرف عن الموضوع
ان شاء الله ان شاء الله ابشر تسمعين الجواب كامل بحول الله
الله يخليك ان شاء الله ويبارك فيك ان شاء الله
مرحبا ومسهلا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا
مشكور الف مشكور ان شاء الله
حياكم الله مع السلامه ابو نذير
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله
كيف حالك
اهلا وسهلا
عندي أربعة أسئلة
تفضل
سؤال أول متى تبدأ ومتى تنتهي تلبية للعمرة وللتلبية للحج
إن شاء الله
سؤال ثاني كم عدد أفعال في تحلل أول وهل يلزم ترتيب سؤال ثالث كم عدد أفعال في تحلل أكبر وهل يلزم ترتيب
طيب.
سؤال ربيع بالنسبة صيام نفلة أخطأ أو نسي إنسان وأكل قبل الوقت بساعة ماذا يفعل هل يكيف على الطعام أو يكمل صيام أو يعيد هذا يوم مفهوم شيخ
مفهوم يا أبا نذير ما شاء الله لغتك جيدة
لغة جدا
لا جيدة ما شاء الله ما شاء الله
يعني مولود في فرنسا تعلمت
لا.
خطوة
صوتك واضح ما شاء الله وكلامك مفهوم وجيد بارك الله فيك
شكرا ادعي لنا لذريتي
الله يحفظك وإياه وذريتك جميعا يا رب بارك الله فيك
مشكورة
أهلا وسهلا أم هاشم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
في رمضان أنا بس عندي أربع أسئلة لحضرتك
تفضل أختي
في رمضان كان أنا دلوقتي المساجد اللي حواليا في مسجد من نوع واحد بس هو أذن الأول فأنا فطرت يعني أكلت تمر وصليت المغرب وفطرت كده وبعد كده كان لسه الأذان في التلفزيون وما في الشارقة ما أذنش ولسه المساجد اللي حواليا كلهم ما أذنش غير مسجد واحد بس فهل أنا اليوم دوت مثلا أقضي ولا أعمل فيه إيه يعني مثلا هل علي أنا ذن؟
وتبين لكم بأنه أذن قبل الوقت ها؟
هو أذن قبل الوقت يعني طيب. ممكن بدقيقتين أو ثلاثة
ها طيب
تمام موضوع القرض أنا جوزي إحنا متجوزة من 8 سنين يعني حاليا دلوقتي بس لسه ربنا مش رزقني بأطفال وكده أنا جوزي بس عشان خاطر يعني خد قرض علشان خاطر نعمل عملية اللي هي اسمها الحقن المجهري بس
نعم.
هي الحمد لله يعني فشلت مش نجحت
نعم
واشترى لي سيارة يعني بمبلغ بسيط كده من باقي القرض يعني واخد 20,000 درهم بس عشان خاطر أنا كنت دوامي لازم مش في أي وسيلة مواصلات خالص غير إن أنا في سايق هندي كان بيجي يوديني ويجيبني فالسايق الهندي دوت معاه حد تاني يعني معاه سايق تاني واحد صاحبه بيروح معاه الشغل وبيجيبه، فهو كان جوزي مش حابب الحته ديت، وغير كده كمان هم مش كانوا مسلمين يعني، فجوزي كان يعني اخذ القرض علشان خاطر كده، وهو حاليا دلوقتي بسده الحمد لله يعني، وكل شهر بيتخصم من الراتب ماله علشان خاطر القرض، والحمد لله يعني هيسده. بس انا شايفه ان هي حتى فيها معرفش، حاسه ان هي فيها حرمانيه معرفش بالفوائد، مش عارفه والله صح.
قرض ربوي، قرض ربوي ولا مرابحه؟
لا هو اخذ القرض 20,000 بس تقريبا هيسدهم يعني ممكن 28.
ولكن اخت الفاضل اخذ قرض يعني بمعنى اعطي مبلغ نقدي ولا دخل في عمليه مرابحه او تورط؟
لا هو اداله، لا هو اعطوا له المبلغ في البنك مبلغ نقدي، ما نزلوه في حسابه يعني، نزل في حسابه طيب مبلغ نقدي مالي.
طيب السؤال الثالث،
وموضوع ان هو جوزي يعني ساعات بيحلف ايمانات كتير، اللي هو ممكن يحلف يمين طلاق، بس هي انا مش بيقع الحمد لله، بس انا للحرص انا عايزه مثلا يعني، هل ان انا ممكن اقطع مثلا 10 مساكين من غير ما هو يعرف عشان خاطر ممكن مثلا انا خايفه يكون في يمين وقع ولا؟ بس هو الحمد لله يعني ما وقعش اي يمين، بس هو منا لسه ما عندناش اولاد وكده، هو سريع النرفزه بسرعه يعني على اقل الموضوعات
ان شاء الله.
فاما السؤال الرابع بقى، الايه في سوره الكهف اللي هي هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هل الانسان ما بيصلي ويصوم ويستغفر والكلام ده كله، فهل ممكن يجي يوم القيامه مش يكون عنده اي حاجه خالص يعني حسنات ولا اي حاجه، وهل يعني ممكن تضيع بسبب حاجه او كده؟
ان شاء الله يا اختي مهاشم.
الله يجزيك الخير يا رب.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. مرحبا،
شكرا. مرحب. شكرا، مع السلامه.
من؟
ألو؟
العتيق؟
الشيخ لباس.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك، معك العتيق من المغرب، الصحراء. مرحبا. المغربية.
أهلا وسهلا ومرحبا أخوي.
بك وأهلا وسهلتي، والله يطولنا عمرك. وين تسولك الشيخ؟ أنا موظف في الدولة.
إيه.
وباغي نرفض قرض مالي من البنك. يجوز والله لا يجوز؟
إن شاء الله يا العتيق.
وعندي السؤال الثاني.
أها.
أنا باغي نكري مارشي السوق، مارشي ديال الأملاح.
أيوة.
من عند الدولة، يسمى بالصنك.
كيف هذا السوق؟ كيف هذا السوق؟
هذا السوق فيه الأملاح.
أيوة.
تكريه الدولة، تخلص الدولة ضرائب من عند الأملاح.
أيوة.
عند العمال. والدولة كتخلص من عند الأموال بالصنك الشاحنات.
إيه.
وأنا باقي نكريه من عند الدولة.
إيه يعني هو.
يجوز والله.
هي هو سوق ها؟
سوق سوق سوق.
سوق سوق تكريه من الدولة أن تستأجره.
أيه.
طيب وهذا السوق نعم. إيش يباع فيه؟ ماذا يباع فيه؟
الملح الملح.
الملح الملح طيب أنت الملح. تستأجر مكان يعني.
انا نشري من عند انا الكريم من عند الدوله.
ايوه راح العتيق. السؤال الثاني ما واضح عندي، لكن حاول انك تتصل مره ثانيه، انقطاع الخط من عندك. شيخه
السلام عليكم.
عليكم السلام،
بارك الله فيك شيخنا.
مرحبا اختي.
حابه استفسر منك كم من السؤال. هل يعتبر إزالة الشعر الزائد من الحواجب بالموس من النمل؟
إن شاء الله.
وما هو الدعاء اللي يقول المسلم وقت الهم والحزن؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما هو فضل المواظبة على سورة البقرة بشكل يومي؟
إن شاء الله.
وفي عندي بعد استفسار، والدتي تسهى أحيانا وتسجد سجود السهو بعد السلام، هل يعتبر سجودها صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا، الله يحفظك يا رب.
مرحبا أختي. من؟ تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، في وحدة عندها بنت أختها بس عقلها مش كامل، بس هي تعرف أيام الأسبوع وأوقات الصلاة وكذا، أهدتها قطعة من الذهب. بعد مرور وقت خالتها حست أنه يعني بدأت تشك أو توسوس في قصة قطعة الذهب، هل هي حلال أو حرام؟ رجعت مرة ثانية تستسمح منها أنه هي هذه حلال أو حرام، قالت لها لا عادي، يعني حلال، حتى هي كانت يعني توصي الوكيلة الخاصة فيها أنهم يعطونها أو يهدونها أو كذا. فموضوع قصة قطعة الذهب هذا حيكون يعني كيف تتصرف فيه؟
وعقلها كيف مش معها؟ عقلها يعني تقول مش كامل كيف يعني؟
يعني لا هي شيخ، هي كبيرة مثلا في العمر، عمرها فوق 30 سنة، بس تصرفاتها تصرفات طفل 11-12 سنة بهالطريقة.
اي وعند أهلها عايشة ها؟
أيوة عند أهلها، وفي وكيلة لها اللي هي خالتها الثانية.
وكيلتها تدري عن إهداءاتها؟
أيوة تدري.
تعلمها. طيب أبشر يا أيوة. عبدالله
ماشي، شكرا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. من؟ أمت الله.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله إن شاء الله يحفظك ويهدي الأمة إن شاء الله. يعني. يهديك إن شاء الله
يا
صالح البشر هذا. والله ندعي لك إحنا كل ما تطلع الله يشهد نتابعك على التلفزيون وندعي لك.
الله يبارك فيك.
والله يبارك فيك. والله حتى لو أمشي أروح من المطبخ أروح شو أسمع صوتك الله يرضى عليك، الله يبيض وجهك بالدنيا والآخرة.
جزاك الله خير. آمين.
والله
الله يتقبل دعواتك يا رب.
الله يرضى عليك إن شاء الله. دعينا يا شيخ، دعينا الله يرضى عليك.
الدعاء مبذور
يا شيخ. زوجي مو زين وياي، فرد نوب يعني مطشر العائلة، أنا عندي 5 من العائلة.
أيه.
يعني مو زين، يعني تفرقة للعائلة تفرقة.
أيه.
وعندي الأهل يعني إحنا من طبيعتنا عرب، يعني ماكو مرأة لها حق وتحكي وتطلق، هاي ما عندهم يجي.
أيه.
ما عندهم يجي شيء يعني، فيعني اضطهاد، يعني الزوج اضطهاد يعني للمرأة. وظل المرأة بين ضغط الأهل وبين ضغط الرجال، والعائلة يعني هم كبرى، ويعني زوجت منهم 3 وبعد 2 منهم كلهم طلاب، يعني وصلتهم وخرجتهم.
نعم.
يعني الزوج يضغط والأهل يضغطون، ها هي عيب، لازم يشي سوى الرجال عيب، لازم احنا يعني هاي عيب، هاي مرة انت عيب.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. اي والله اي والله، ادعي لي يا شيخ الله يرفعك، ادعي لي الله يفرج علي،
الله يفرج عليك،
يعني شيل هاي الغمة عني وعن عائلتي، والله حتى العائلة تعقدت العائلة من المشاكل.
الله يعيننا وياك اختي الفاضلة، ان شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة بحول الله. الله يبارك
الله يرفعك
يا مرحبا.
شيخنا سؤال اخر، الله يرفع عليك.
تفضل تفضل.
عائلة يعني نعم، احنا عائلة دكتور شيخ، عائلة كبيرة يعني نتكون 14 نفر. ومن كان أبويا بالحياة، عندنا بيت كبير يعني تقريبا كبرى دونم، يعني هيك 3 دوانم يطلع كبير، وبنص البيت الكبير مالته وخلى الدائر ما يدور الحديقة، فقام ووزع الحديقة هو وبحياته هو وأمي، يعني هو كل شيء بيد أبويا، وزع للوليد قطع، قال لهم تريد تبنون بيها، تريد تقعدون ما تقعدون، هاي لكم قطع. وهذا البيت الصغير، البيت الصغير للبنات، احنا 5 بنات وهذا أخونا الصغير، إن البنات والأخوهن هم اللي يشتغلون بي. أي هسه من ما صار لأربع سنين تقريبا، من 2016 توفى هو وأمي، فهسه من عندها ولي جاي هو قاعد بالبيت الصغير. هسه الكبار ذولاك اللي ينطاهم أبويا شو بنقول له؟ هذا مو حق، لازم إحنا القطع ناخذها ويرد يبيع البيت وننطي الزقية قطعة ورد تخسم يعني على البنات وعلى الولد هذا البيت، يعني هل هالشي صحيح؟
إن شاء الله.
ارشدنا الله يرضى عليك، الله يبيض وجهك إن شاء الله.
مرحبا.
يا ربي
أبشر.
إن شاء
أبشر.
الله الله يقسم لك الجنة، الله يقسم لك الجنة.
آمين آمين آمين.
الله يرضى عليك. ألف شكر. شكر. ألف
مرحبا
شكر.
مرحبا أختي، الله يحفظك يبارك فيك. أم سعيد.
نعم أبوي، رديت السؤال مرة ثانية واسمحني، الله يخليك يبارك فيك.
تفضلي تفضلي يا أم سعيد تفضلي.
الله يخليك ويعطيك طول العمر والصحة يا رب العالمين يا رب.
آمين
إن شاء الله.
آمين تفضلي.
أنا إن شاء الله ما نطلب الله، الله ليك إن شاء الله، يوهك وتلفزيونه وكل هاي إن شاء الله، الله يعلم بنادم ما يعلم. نعم
تفضلي أختي تفضلي.
الله يخليك طول لي عمرك، أنا شوف طول لي عمرك أصينا عندي ليديات هنا فوق بكت تعورني.
إيه؟
وكل ما أسي يعني أصلي على كرسي.
إيه؟
لكن في ناس قالوا والله لازم تسيدي، لكن يوم أسيد السيود ما أقدر كذا يعني أرفع يدي ونشوق، ما أقدر.
أيوة.
يعني يوم أسيد كذا على السيود تعت بسيد ما مشكلة، لكن يوم أجي كذا بنهض فوق ما أقدر، من يدياتي منه ومن الكتوف مرة كلها تعورني. صراحة ما بقول، وأقول لك ليه تبر على الله ما تبر، وأطلب ربي أقول ربي سامحني ربي سامحني، ما متكبر عليك ربي سامحني.
معذور أنت عليك. معذور هي. معذور أنت تصلين على الكرسي يا أم سعيد؟
على كرسي ما أقدر يعني، إذا أحد قالوا لازم يعني تسوي يعني لازم يعني سيدي يوم تسيدي لازم تسيدي تحت، لاني سياده كيف اسيد ما اقدر يعني من ايدياتي ما اقدر عقب انتهض ولا شيء.
يعني ما تقدرين ترفعين يديك يا طيب؟ ما تقدرين؟ الله اكبر.
لانه تندل عندي القلب وعندي كليه يضرب ضارب لي
الكلى. ان شاء الله يا ام سعيد ابشري ابشري تسمعين الجواب بحول الله
ان شاء الله. والسؤال الثاني طولت لي عمرك، انا اقول الرحمن ان اعطوا هدايا يعني هدايا هدايا يعطيني يعني حد بناتي وحي وذيل حد خاتم ذهب حد يعني يعطيني حاية بعدين أنا هاي ما يعيب لي وأعطي في ناس حد يعني محتاجين يجوز ولا ما يجوز.
إن شاء الله أبشري.
إيه وإن شاء الله ما نطلب غير الله وطول العمر لنا وليك ولحيك كل ذرياتك
إن شاء الله. الله يحفظك. مرحبا أم سعيد. مرحبا مرحبا
إن شاء الله. إحنا وياك
طول عمرك. مرحبا مع السلامة في أمان الله. مع السلامة. يلا يا راشد. راشد وين راشد؟ طيب طيب يكفي يكفي بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالها الأول فقط ثم ضاق الوقت عن بقية الأسئلة من حيث الجواب. تقول في سؤالها الثاني تقول يعني أحيانا بعض الناس إذا توفي له قريب أو أحد مثلا يكتبون إنا لله وإنا إليه راجعون في الواتس ويذكرون يذكرون قلب مجروح وشيء. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للإنسان إذا أصيب بمصيبة فإن المشروع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك أن الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقول الإنسان أو كتابة الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون مشروع ولله الحمد والمنة. كون يضع يعني قلب مجروح أو شيء يظهر لأنه ما في بأس، يعني لأن هذا يعبر عن حالة الحزن التي عند الإنسان والتي يمر بها، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك بشرط أن لا يجعل هذا أمر مستمر بحيث أنه يبقي مثل هذا القلب المجروح. أو بعض الناس للأسف يضع شيء أسود يسود الصورة أو يجعل سواد أو شيء ويجعله دائما، لا، الشريعة ترفض الاستدامة الحزن استمرار الحزن. الحزن عندنا في الإسلام مؤقت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك أي امرأة الآن تبالغ في الحداد على زوجها أكثر من 4 أشهر و10 أيام وقعت في الحرام. لماذا؟ لأن خالفت أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أي امرأة تحد على قريب لها أكثر من 3 أيام وقعت في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، 3 أيام ما تخرج من البيت، ما تلبس الثياب الجميلة، ما تلبس الذهب، ما تكتحل، ما تستعمل الطيب، ما تضع الحنة، ممكن. لكن الزيادة تقول والله بعض النساء للأسف يموت لها أخ وتبقى العمر كله في حداد، هذه خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان إذا مات له قريب وحط صورة قلب مجروح ولا مفطور ولا شيء ما في بأس، هذه تعبير عن حالة الحزن. أهم شيء أنه ما يصحب هذا شيء من الهجر في القول أو الجزع أو التضجر والعياذ بالله، وإنما يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون ويحمد الله على ما قدر وقضى. أمينة تقول يعني إذا جاءنا لحم وهذا اللحم ذبح على غير لغير الله تقول هل يجوز أكله؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للحم أو الذبيحة التي تذبح على لغير الله كأن تذبح للأنصاب أو الأوثان أو للقبور مثلا أو للجن هذا لا يجوز أكلها ويحرم أكلها. إذا كانت الشريعة حرمت أكل الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها، كيف الذبيحة التي ذبحت لغير الله؟ هذه الشرك والعياذ بالله. ولذلك أي ذبيحة ذبحت للجن أو ذبحت للسحرة أو ذبحت للأضرحة والقبور أو ذبحت نذرا لغير الله كأن ينذر الإنسان لضريح مثلا أو يقول هذا قبر فلان الولي ينذر له ذبيحة، هذا يحرم أكلها. أو ذبحت ذبيحة ولم يذكر العبد اسم الله عليها متعمدا، هذا حرام. ولذلك قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك أخت الفاضلة أنا سألتك بالأمس أنت متأكدة؟ تقول نعم هذه الذبيحة ذبحت لغير الله، ما ذبحت لله عز وجل، ولذلك يحرم أكلها. لا يجوز للمسلم أن يأكل ما ذبح على الأنصاب وما ذبح على الأشياء هذه. ولذلك الله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي لله وحده جل وعلا لا شريك له. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الذبائح. أمينة بارك الله فيها سألت تقول: بالنسبة للصلوات التي نقضيها هل نأتي بالأذكار والسنن؟ الجواب نعم يا أمينة. بالنسبة للإنسان الذي فاتته صلاة يعني ولم يستطع أداءها في وقتها وقضاها، يأتي بأذكارها وبسننها، فإن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. يعني مثلا شخص الآن فاتته صلاة الظهر، دخل عليه أذان العصر هو ما صلى الظهر، نقول له قم وصلي الظهر لكن صلي السنن القبلية أربعة قبلها ركعتين ركعتين، ثم صلي الفرض، ثم صلي السنة البعدية بعدها، وقبل السنة البعدية تأتي بالأذكار التسبيحات والتهليلات. شخص استيقظ بعد طلوع الشمس يعني في صلاة الفجر، فاتته صلاة الفجر استيقظ بعد طلوع الشمس، نقول له القضاء يحكي الأداء، صلي السنة القبلية وبعدين صلي الفريضة وبعدين اجلس تذكر الله سبحانه وتعالى وتأتي بالتسبيحات وأيضا الآيات والسور التي تقرأ بعد الصلاة. أبو محمد من الشارقة طبعا يقول اليوم، يقصد أمس لأن سؤاله كان بالأمس، يقول بأنها في صلاة الفجر في الركعة الثانية يقول: جاني ألم في بطني وتحملت حتى سلم الإمام، لما سلم الإمام خرجت على طول للبيت ما أتيت بالأذكار، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أخوي أبو محمد، الله يرضى عليك والحمد لله على سلامتك، الحمد لله اللي شافاك وعافاك، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن السنن التي لأن الذكر الذي بعد الصلاة من السنة وليس من الفريضة. الصلاة صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت خرجت من الصلاة بالسلام وما انتقض وضوءك، ما عليك شيء، ويجوز لك وأنت في البيت أنك تذكر الله حتى لو ما كنت على طهارة، تذكر الله عز وجل، لأنه ليس من شروط أن الإنسان على طهارة، فتذكر الله عز وجل مستقبلا، لا تفوت الذكر. وأنت رايح لهذا قل يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو تسبح التسبيحات وكذا، وتأتي بالآيات اللي بعد الصلاة، كل هذا ولله الحمد مشروع. أبو محمد يقول: عندي أخوي من أبوي، يقول الوالد توفي من 35 سنة، يقول يعني الأخ هذا قائم على المزرعة التي للوالد ويدفع يعني أجرة العمال وكذا، يقول ما قسمنا يعني المزرعة هذه، ويقول أخوي بأن أنتم عرضوها، يقول ما هو براضي وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمزرعة هذه تركة، المزرعة تركة بارك الله فيك، يشترك فيها الذكور والإناث مع والدتكم إذا كانت عايشة، أما طبعا إذا كانت عايشة تأخذ الثمن، إذا كانت توفيت التركة بينكم أنتم، لكن حق الوالدة أيضا لازم تحسبون إذا ماتت بعد الوالد فإلها الثمن، وبعدين تتقاسمون أو ترضون أنتم، لأن أخوكم نبوكم ما يرث من والدتكم، الأخ هذا من الأب ما يرث من أمكم اللي ماتت. ولذلك الآن إذا حبيتوا تقسمون التركة تقسمونها وتدخلون سهم الوالدة، وبعدين تطلعونه لأنكم أنتم اللي ترثونه، تطلعون سهم الوالدة الثمن وأنتم ترثونه. ولذلك الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الوالدة لها الثمن طبعا لكون لها أولاد من والدك، وأنتم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعدين تطلعون ثمن الوالدة وأنتم تتقاسمون بعيد عن أخوانكم من أبيكم، لأن الباقي بين أخوانكم من أبيكم. وإذا كانت زوجة أبوكم الثانية عايشة بعد يعني ما ماتت إلا بعد وفاة الوالد أيضا تدخل في الثمن، وأخوكم أخوانكم نبيكم أيضا يرثون ثمن الوالدة، ثمن الوالدة. ما يحق لأخيك الكبير أنه يتعسف في استعمال هذا الحق الشرعي؟ الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنتم تجلسون معه وتقول له وش اللي يمنع أننا نبيع المزرعة ونتقاسمها؟ ما يمنع، وتحسبون اللي يطلع من المزرعة واللي عطاه أجرة للعمال تحسبون هذا، والزائد تتقاسمون فيما بينكم، فيما بينكم. تقول والله احنا نريد أن نلملم الأمر، لملمة الأمر يكون على قسمة الله، تلجؤون إلى المحكمة وتقولون هذا هذه المزرعة وهذه كذا، الآن تعرضونها، إما تعرض مزاد علني، إما تعرض تبيعون بيع طبيعي وتتقاسمونها. ولا يجوز لأحد الورثة أن يتعسف أو يعني يقسو على إخوانه، يقول كيف تبيعون مزرعة الوالد؟ ما الله يرحم الوالد ويغفر له ويجعله في جنات النعيم. الله عز وجل اللي خلقنا جميعا هو الذي بيّن لنا كيف نتقاسم الأموال بعد وفاة المورث، فما في داعي لمثل بعض العادات والتقاليد يقولك والله هذه مزرعة الوالد. طيب الله عز وجل يعني في القرآن فحوى الآيات اقسموها بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما في داعي أن بعض الناس يأخذها ما أخذ آخر ويبدأ يعني يلت ويعجن ويجعلها قضية القضايا وأنكم كذا، لا ما يجوز، يحرم عليه ويكون ظالم في مثل هذه الحالة. فأنت يا أبو محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، اجلسوا جميعا واتفقوا على كلمة سواء، وقول والله إما أنكم ترضون تخلون المزرعة وتستفيدون منها جميعا، والدخل اللي دخل المزرعة الريع هذا تقاسمونه على قسمة الله اللي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا تكون تبيعونها الآن وتقاسمون قيمتها. ولو طلب أحد الورثة، واحد من الورثة قال أبي حقي يجب أن يعطى حق، فإما أن يشتريه الكبير يقول والله خلاص أنا بشتري المزرعة، المزرعة أنا بشتريها قيموها، تجيبون العقاريين أو الناس المتخصصين يقيمونه ويشتريه أو واحد من الورثة. بارك الله فيك. عبد الرحمن من عمان يقول سمعت يعني فتوى فيما يتعلق بقضية أن القرآن ما يصل للميت، ويقول في آية قرآنية تدل على أنه يصل للميت، فيه شفاء للناس ورحمة. طبعا عبد الرحمن أخطأ في الآية، الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا ما سمعته من الكلام صحيح، وأنا فصلت في هذه المسألة ولي أجوبة كثيرة والجواب واحد والله ما تغير، يعني بالنسبة لهذه المسألة ما تغير، جوابي واحد. مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت مسألة خلافية ما فيها إجماع، ففريق من أهل العلم يقولون بأن ثواب قراءة القرآن يصل للميت، وعندهم أدلة عامة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وسأله ماذا بقي لي يعني من الحق للأموال، قال يعني الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما والاستغفار لهما وصلة، قالوا لو استزاده لزاده، قالوا لو استزاده لزاده. والقرآن من جملة العبادات التي يمكن أن يهدى ثوابها للميت، هذا قول. قول الثاني وهو الذي أرجحه وأفتي به أن ثواب قراءة القرآن لا يهدى للميت. لماذا؟ أولا لأن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا بد فيها من نص من القرآن والسنة، وقراءة القرآن عبادة، نحن نتعبد الله بقراءة القرآن، وإهداء ثواب القراءة للميت تحتاج إلى نص، ما عندنا نص، ما في دليل في القرآن ولا في السنة على أنه والله يهدى ثواب القراءة للميت، يهدى ثواب القراءة للميت. الأمر الثاني البيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله، هو المفصح للآيات التي قد تشكل على الناس. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في موقف من المواقف اقرأوا القرآن واهدوا ثوابه إلى فلان الميت؟ أبدا، هذه دواوين السنة بين أيدين، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على سبيل العموم أو قال على سبيل الخصوص لمن جاء يسأله ماذا بقي من حق الميت عليه، قال له يعني اهدي ثواب القراءة. ماتت زوجته خديجة، أولاده جميعهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، مات مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات جمع من الصحابة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ عليهم القرآن أو أهدى ثواب القراءة أو أوصى كل من مات له ميت أن يهدي ثواب القراءة لميته. بارك الله فيك. أما الآية الكريمة اللي استدليت فيها ويقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذه آية ما يعني يجوز أننا نلوي عنق هذه الآية لمثل هذه المسألة، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن، طبعا العلماء يقولون من هنا تبعيضية وبعضهم يقول بيانية، يعني القرآن كامل. ما هو شفاء؟ الشفاء على نوعين، شفاء الروح، شفاء القلب وشفاء البدن. شفاء القلب والروح من الأمراض مثلا مثل الوساوس والريب والشك والأوضار الأخرى التي قد تعتري القلب أو واردات، ولذلك القرآن شفاء للقلوب وللأرواح وشفاء للأبدان، كما في قصة حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللدير. شفاء ورحمة، رحمة، القرآن رحمة، أنزل الله عز وجل رحمة، رحمة لأنه هدانا للتي هي أقوم، رحمة لأن الله عز وجل فتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، رحمة لأن فيه رسائل من الله لنا من حيث التراحم والتعاطف والتآلف، فيه بيان دورنا في هذه الحياة، ماذا كيف نتعامل مع الله عز وجل الذي خلقنا، كيف نتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم المرسلين، كيف نتعامل مع أصحابه، كيف نتعامل مع الناس جميعا. فلذلك هو رحمة، ورحمة القرآن لا تقف عند حد معين، لا تقف عند حد معين. والميت إذا مات انقطع عمله خلاص، لذلك الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن جاء الفرج من الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أعمال ينتفع بها الميت بعد وفاته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. طبعا عندي اليوم سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأن هناك زوج وزوجة حصل بينهما يعني جماع في نهار رمضان، والآن يكفران، يخرجان الكفارة، يصومان. السؤال الأول، تقول الزوجة إذا جاءها العذر الشهري الحيض يعني، ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ وبالنسبة للرجل إذا قال له الطبيب لازم تفطر لأنك مريض، ماذا يفعل إذا بدأ بالكفارة؟ الجواب بارك الله فيك وفيهم، بالنسبة للمرأة إذا بدأت في صيام الكفارة شهرين متتابعين وجاءها العذر الشرعي يجب عليها أن تفطر، لأن المرأة يحرم عليها الصيام إذا كان عليها العذر الشرعي يعني عليها الحيض، تفطر. فإذا طهرت كملت، يعني أفترض الآن صامت نقول مثلا شهر زين، أو صامت نقول 20 يوم، 20 يوم صامت، جاءها العذر الشرعي 5 أيام 6 تفطر، بعد ما تطهر وتغتسل، بعد ما تطهر عموما تبدأ بتكميل الصيام، يعني اليوم 21 واليوم وهكذا، وإذا جاءها العذر الشرعي مرة ثانية تفطر وتكمل. كذلك الرجل إذا طرع عليه ما يرخص له بالفطر كسفر أو مرض مثلا، فإنه يفطر ويكمل، ما يستأنف من جديد. لماذا؟ لأنه أفطر بنص يعني بعذر شرعي، الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن يجوز للصائم في رمضان أن يفطر ويقضي، كذلك اللي في الكفارة عند كفارة يكفر إذا جاء عذر شرعي مثل سفر أو مرض، والمرأة الحائض يفطران ثم يكملون ولا يستأنفون من جديد. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا عندي أمانة تقريبا من 9 أو 10 سنوات أو 12 سنة، تقول ما اكتشفتها إلا أمس، فتحت الصندوق وجدت أمانة ذهب تقول قيمته تقريبا 6000، كلمت على المرأة ما ردت علي، سألت أم محمد الحرمة موجودة؟ قالت موجودة. تقول ما العمل؟ أتصدق بها؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأمانات يجب على الإنسان أن يحفظها، ولذلك الله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك أنت يا أخت الفاضلة يدك يد أمانة، الآن اكتشفت بعد نسيان سنوات طويلة أن عندك أمانة لهذه الحرمة. طيب الخطوة الثانية، اتصلت عليها ما ردت. الناس يا أم محمد أحيانا يغيرون هواتفهم، يغيرون أرقامهم. الواجب عليك تركبين السيارة، تأخذين أبو العيال أبو محمد، تأخذين أحد الأولاد، تأخذين أحد البنات، وتقول ودوني لفلان. ما يحل لك أنك تتصرفين فيها أبدا حتى تسلمينها للحرمة هذه، لابد تسلمين الحرمة. قالوا لك والله الحرمة توفيت وإن شاء الله الفال بعيد عنها، تعطينها الورثة عيالها زوجها وأولادها الذكور والبنات الذكور والإناث، وهذا هذه أمانة عندي للوالدة موجودة عندي، ما تتصرفين فيها ما دام أنها موجود. إذا والله ما لقيتيهم، قالوا انتقلوا سافروا، تبحثين حتى تجدينهم. وصلت إلى طريق مسدود خلاص ما في مجال، في هذه الساعة ممكن تتصدقين وتنوين عنها. المبلغ كبير يا أم محمد، ولذلك ما دام موجودين في البلد اركب السيارة ووصليها لهم بارك الله فيك. أم سعيد من الفجيرة تقول يعني يقولون بأن الحرمة ما تركب في التاكسي لوحدها، تقول أنا ابني دوامه بعيد وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأنها تذهب إلى المستشفى في أبوظبي، وتقول أنها صلي الفجر أحيانا وتروح عليه صلاة الضحى إلى آخر ما ذكرت. أم سعيد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة يعني يجوز لها أن تركب التاكسي داخل البلد، داخل البلد يجوز ما دام أن النوافذ يعني مكشوفة وما فيه تضليل وما فيه شيء، لأن الخلوة تنتفي هنا. العلماء لما تكلموا على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ذكروا الخلوة التي لا يراهما أحد أو لا يراهما من لا يستحى منه مثلا، لا يراهما أو يوجد لكن لا يستحى منه كالطفل الصغير مثلا. فالآن التكاسي مكشوفة، الناس يشوفون يعني من في التاكسي، ما في بأس داخل البلد، لكن أن يسافر بك لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك. ولذلك في مسافة سفر، يعني مسافة سفر بين الفجيرة وبوظبي، بعض العلماء يرى بأنه إذا كان والله هناك مثلا الطريق آمن وفي رفقة آمنة، هو المشكلة وين؟ المشكلة بأنه ما معك أحد. لو معك مثلا نساء أخريات ممكن، لو معك نساء أخريات ممكن، ولذلك تنبهي لهذا. وأعتقد بأنك لو بحثت تجدين من يذهب معك من أولادك أحفادك مثلا، الأحفاد يروحون معك مثلا. إذا اضطررت والله عندك مراجعة مهمة وفي المستشفى وصعب عليك تأجلينه وما في إلا أن يوديك السائق ورجل كبير ومأمون وعندكم من سنوات طويلة، أرجو الله عز وجل إنما ما عليك بأس. لكن هذا هو إجراء أخير تجعلين بارك الله فيك، لأن بعض العلماء يتكلم على قضية المسافة التي ما تعد يعني في العرف مثلا. يقول بعض الناس الآن يذهب في الصباح ويعود يعني مثلا في آخر الدوام، يعني يقولون هذه ليست سفر ولا تترتب عليه الأحكام التي مثل قضية المحرم وكذا. لكن هذه اجعليها يا أم سعيد آخر شيء، الابحثي خلي أحد يطلع معك حتى لو نساء، يعني إذا ما وجدتي أفضل من كونك تذهبين لوحدك بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الضحى ما تقضى يا أم سعيد، إذا رحت الآن وصلت هناك وأذن عليك الظهر وفات عليك وقت صلاة الضحى خلاص صلاة الضحى ما تقضى. اللي يقضى السنن الرواتب، ال 12 ركعة هذه القبلية والبعدية هي اللي تقضى، أما سنة الضحى ما تقضى بارك الله فيك. أم سعيد تسأل تقول يعني بالنسبة لموضوع تقول يعني إيديها تعورها ما تستطيع ترفعها، تقول أصلي على الكرسي وقالوا لي لازم تسجدين. أم سعيد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران ابن حسين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تقولين والله أنا عندي مشكلة ما أقدر أرفع يدي، لو سجدت وين أحط يدي؟ ما عليك شيء، صلي على الكرسي بارك الله فيك ورضي عنك، لأن هذه استطاعتك، هذه استطاعتك. تقول أنا ما أقدر أحط يدي على الأرض، لو حطيت طحت مثلا، لو حطيتي تطيحين خلاص تصلين على الكرسي بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني في رمضان تأتيني هدايا وبعدين أعطيها لأناس آخرين، هل علي شيء؟ ما عليك شيء. الإنسان إذا أعطي هدية وملكها صارت خلاص في قبضة يده يجوز يهديها لآخرين. لكن أحيانا يا أم سعيد يعني في آداب عندنا، الشخص مثلا إذا جاب مثلا الآخر قلم قال هذه هدية قلم، ثم شاف على طول قال لفلان خذ القلم، وش يفسرها؟ يقول هذا يعني مستنكف، هذا يرى بأن هديتي رخيصة، هذا يشوف إني إن يشوف بأنه متكبر عليه. ولذلك الإنسان يحاول إذا جت هدية حتى لو كانت بسيطة يظهر الفرح، لأن اللي أهداه يحبه ويريد منه أنه يفرح، فلما يظهر فرحه ويطلع القلم ويكتب فيه، أو مثلا الشغلة قطعة ذهب يلبسها تلبسها المرأة، يعني أدخلت السرور على هذا الذي أهداك وأشعرتي بأن هذه لها قيمة حتى لو ما كان لها قيمة. فأنت بارك الله فيك إذا أخذتيها وأخذت وقت بعد وقت تعطينا هدية ثانية ما فيها شيء، ولله الحمد والمنة. أم سعيد تقول يعني قبل الظهر 4 ركعات وأصليها، وأيضا بعد العشاء 4 ركعات. تقول بعض الناس قالوا لك هذا، أم سعيد بارك الله فيك، يعني هناك سنن رواتب، قبل العشاء عفوا قبل الظهر 4 ركعات تسلمين من كل ركعتين، يعني بعد الأذان إذا أذن الظهر تقومين وتصلي ركعتين وبعدين تصلين الظهر، وبعد الظهر تصلي ركعتين، يعني 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. إذا حبيت تصلين بعد 4 بعد الظهر هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد العشاء تصلي ركعتين السنة الراتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 أيضا بعد العشاء. قبل المغرب لا، قبل المغرب ما في صلاة، من تصلين العصر إلى أذان المغرب هذا كله وقت نهي ما يصلي فيه الإنسان، الله يرضى عليك ويبارك فيك. من تصلين العصر وتنتهين خلاص تتركين الصلاة، ما تصلين نافلة إلى ما يأذن المغرب، إذا أذن المغرب تقومين تصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة لمن شاء. زين، وبعد ما تصلين المغرب تصلي ركعتين بعد المغرب سنة راتبة، بعد المغرب سنة راتب. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو نذير من فرنسا يقول بالنسبة للتلبية في العمرة والحج متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للتلبية في العمرة تبدأ من ساعة الإحرام، فإذا أحرم المعتمر وقال لبيك اللهم عمرة تبدأ التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم، وتنتهي عندما يبدأ باستلام الحجر الأسود أو بالإشارة إليه. فإذا دخلت المسجد الحرام وبدأت في الطواف تتوقف عن التلبية. وبعض العلماء يقول إذا رأى الكعبة، إذا رأى الكعبة عموما، إذا دخلت و بدأت بالطواف تنقطع التلبية بارك الله فيك. هذا بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج يختلف، فإذا كان حج تمتع مثل تأتي بالعمرة أولا، نعم تأتي بالتلبية بالطريقة اللي ذكرتها لك بارك الله فيك، بالطريقة التي ذكرتها لك، وتحل بعد ذلك، تبدأ من يوم 8 بعدما تحرم بالحج، يوم 8 اللي يسمى يوم التروية، لما تحرم بالحج تبدأ تلبي بارك الله فيك، تبدأ في التلبية. هذا بالنسبة للحج، بالنسبة للحج إذا كنت متمتعا. أما إذا كنت قارنا أو مفردا فمن ساعة الإحرام تبدأ التلبية، من ساعة الإحرام تبدأ التلبية بارك الله فيك، وتنتهي التلبية بالنسبة للحاج عند رمي جمرة العقبة الأولى يوم العيد. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة يوم العيد اللي ترمى الوحيدة فقط الترمى، خلاص تتوقف عن التلبية بالحج بارك الله فيك ورضي عنك. أبو نذير يسأل عن التحلل الأول والتحلل الثاني، يقول كيف يكون ومتى وكذا. أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للحج التحلل في التحلل الأول في التحلل الثاني. والتحلل يكون في ثلاثة أشياء: أولا رمي جمرة العقبة، وثانيا الحلق أو التقصير والحلق أفضل، والثالث طواف الإفاضة اللي يسمونه طواف الحج وطواف النساء وطواف الصدر يسمونه. هذه هي الأشياء الثلاثة التي يتحلل منها الإنسان. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة حل التحلل الكامل، يحله كل شيء حتى النساء، يعني يأتي الرجل امرأته لأنه تحلل التحلل الكامل. أما إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول. طيب ما الفرق وما الفائدة؟ الفرق والفائدة أنه إذا حل التحلل الأول يباح له كل شيء، لبس المخيط، الطيب، بقية المحظورات إلا النساء. ما يحل له أن يأتي امرأته إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة اللي هو يتحلل به التحلل الأكبر. بارك الله فيك. أبو نذير يقول إذا الشخص مثلا سواء كان في صوم الفرض أو النفل، يعني مثلا أكل أو شرب ناسيا قبل الوقت أو أخطأ، ماذا يفعل؟ يكمل صومه ولا شيء عليه، سواء في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صوم النذر أو في صوم الكفارة أو في صوم النفل. ها؟ أي إنسان أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا يكمل صومه ولا شيء عليه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أم هاشم من الشارقة تقول: يعني في رمضان سمعت أذان وأفطرت، وبعدين تبين لي بأني أخطأت، لأني بعدين التلفزيون أذن وسمعت أذان يعني تقريبا آخر قبل دقيقة أو دقيقتين، ماذا علي؟ ما عليك شيء أم هاشم، بارك الله فيك، ما دام أنك أمسكتي بعدما انتبهتي. ما أدري، أنا أعتقد بأنك ما انتبهتي، أنت بعدين أكلتي، ما عليك شيء، وهذا خطأ. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصومك صحيح ولله الحمد، خاصة وأن الفترة هذه يعني قصيرة، وسمعت أن هناك تأخير في الأذان مدة دقيقة أو دقيقتين، والله أعلم، وهذا يعطي المسألة يعني فيما يتعلق بعدم قضائك لهذا اليوم. أم هاشم تقول: يعني متزوجة من 8 سنوات، ما حصل إنجاب، أخذ زوجها قرض لأجل عملية الحقن المجهري وما حصل، يعني تقول الحمد لله اشترى لي سيارة بقيمة 20,000 تقول أو شيء لأني أحتاجها للعمل. تقول: ما حكم هذا القرض؟ أم هاشم بارك الله فيك، إذا كان القرض مرابحة، يعني ذهب إلى مصرف إسلامي واشترى بضاعة وقعوا على أوراق ووكلهم ثم باعوه، هذا مرابحة ما فيه شيء، ما دام أنهم يملكون المصرف، يملك البضاعة ملك تام وحصل معاملة، هذا ما فيه شيء. وفي تورق أيضا، تورق طبعا على أنواع، منهم هو محرم منهم هو مباح، في القول الراجح أيضا أن بعض العلماء يمنع التورق عموما ويقول هي أخية الربا، لكن يعني أهون ما في بأس. أما إذا كان لا أخذ قرض ربوي، يعني مال أعطي مال وحسبوا عليه فوائد، هذا ربا، هذا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا: وأحل الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، يعني إذا كان الزوج أقدم على هذا يحتاج إلى توبة وإنابة واستغفار، ولا يذهب في هذا الطريق. أما إذا كان مرابحة ما في بأس. أم هاشم تقول: زوجها يحلف عليها أيمان كثيرة بالطلاق، تقول الحمد لله ما حصل شيء، هل يمكن أني أنا أطعم 10 مساكين من دون علمه؟ الجواب لا، ما تحتاجي، يعني حلف عليك بالطلاق أنك ما تكلمين فلانة وما كلمتيها، ما حنثتي أو ما حنث هو، فما في داعي للكفارة. حلف عليك بالطلاق أنك ما تخرجين اليوم وما خرجت اليوم مثلا، ما في كفارة، يعني لأنه ما حنث. وبعدين يجب على زوجك أن يتقي الله وأن يبتعد عن التلفظ بالطلاق وأن يخرج هذه اللفظة من قاموس ألفاظه، لأن الطلاق أباحه الله متى؟ خلاص إذا الزوج ما يريد زوجته، وصلوا إلى طريق مسدود، مشاكل، قلق، حزن، هم، ما في يعني ما في يعني ما يدل على إمكانية استمرارية الحياة، يطلق طلاق السنة. أما الرجل يجعل الطلاق مثل العلك على في فمه وعلى لسانه دائما، هذا ما يصلح، هذا استهزاء بآيات الله، هذا عبث. لذلك الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، على كل رجل أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلجأ إلى مثل هذا الأمر. وقد يقع الطلاق، يعني المرأة قد لا تتحمل ولا تستطيع أن يعني تتقيد بما حلف عليه، وهنا تحصل الطامة. فذكري زوجك بهذا، بارك الله فيك. أم هاشم تسأل عن قول الله عز وجل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقول يعني هل يعقل أن الإنسان يوم القيامة يأتي فيتفاجأ بأن الصلاة غير مقبولة وصيام وزكاة إلى آخره؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية فيها أوجه عند أهل العلم من أهل التفسير، والقول الراجح أن هذه الآية في أهل البدع. ما معنى أهل البدع؟ هؤلاء الذين يعبدون الله على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء جعلها في الخوارج، هؤلاء الذين يكفرون الناس، وبعض العلماء جعلها في الأمم السابقة اللي يعبدون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن الذي يظهر أن يشمل الجميع، وأظهر الأقوال أن أهل البدع. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، إذن عندهم عمل لكنه ذهب خسارة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل العلم هؤلاء الخوارج، قال بعض أهل العلم هؤلاء الذين يعبدون الله بالبدع، يأتي إنسان فيخترع عبادة سواء من حيث الأصل أو من حيث التوظيف والوصف، ها، ويتعبد الله بها ويظن بأنه على خير، وهي يعني يأتي يوم القيامة مفلس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما المسلم المخلص عمل لله، المتبع لرسول الله، اللي يقول وين الدليل، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بإذن الله عمله مقبول وبإذن الله ناج يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله حكمة، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. فالله جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون، هذا وعد الله. ولذلك نحن نحسن الظن بالله. أهم شيء أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بالبدع، لا يتقرب إلى الله بالبدع، لأن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك الله جل وعلا قرن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته كثير في القرآن، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. أما يأتي إنسان فيجتهد في بعض الناس يجتهد في عبادات على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خسران يوم القيامة، وتدل عليه هذه الآية. خلاص الله المستعان، لا حول ولا قوة. طيب العتيق ومن بعده سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا أجيب على أسئلتكم بحول الله تعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.